وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، ففي هذه المناسبة الطيبة إن شاء الله تبارك وتعالى، وفي ليلة السبت من يوم الجمعة المبارك الموافق 27 من شهر ربيع الأول لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه البلدة المباركة إن شاء الله طبل، وبمناسبة عرس أخينا أحمد رمزي فرحات، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه في هذه المناسبة، وهي مناسبة بنائه، أسأل الله بمنه وكرمه أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين عروسه على خير وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، كما أسأله سبحانه بمنه وكرمه أن يجعل هذه الليلة أسعد لياليه، أسأله سبحانه أن يجعل هذه الليلة أسعد لياليه، وهي ليلة من الليالي التي لا تنسى دائما، هذه الليلة الأولى هي من الليالي التي لا تنسى. ولهذا نقول أيها الأحبة بأن لنا بإذن الله تبارك وتعالى مع هذه الليلة مع أخينا أحمد وقفة، ومسألة الإعلان عن الرسالتين أظن أنه ليس من المناسب في هذا المقام أن نشرح رسالتين ولا حتى رسالة، ولكن سنجعلها إن شاء الله رسالة أيضا لكن من نوع آخر، رسالة إلى أخينا أحمد ورسالة إلى إخواننا وأبائنا، ونبدأ برسالة إلى إخواننا وأبائنا ثم نسن بالرسالة لأخينا أحمد، فإن هذا من المناسبة لهذا المقام ولهذه المناسبة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الرسالة لنفسي ولأبائي وإخواني، أولا فالحقيقة رسالة تتعلق بالتيسير في موضوع الزواج. أيها الأحبة، لا شك ولا ريب أننا جميعا في دمياط وفي كفر الشيخ وفي أي مكان في مصرنا من المشاكل التي نعانيها في الحقيقة مسألة غلاء المهور والزيادة في تكاليف الزواج، حتى أصبح الزواج أمرا صعبا جدا ومشكلة خطيرة وقوية جدا تواجه أي شاب مسلم اليوم. وهذه المشكلة يمكن حلها ويمكن مواجهتها إذا عاد الجميع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم البشر وأجل البشر ما ترك هذا الأمر هكذا، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا وبيّنت الشريعة كيف يكون الزواج في أبسط صوره وفي أخصر تعاليمه وأساساته، وبهذا يقبل الناس على الزواج ويقبل الشباب على الزواج وتحل هذه المشكلة العظيمة. مشكلة أي شاب الآن في الزواج، ما أظن أن شابا الآن يرفض أن يرتبط وسنه 20 سنة، بل إننا نقول إن تعجيل الزواج فيه منافع عظيمة جدا، سواء كان ذلك للأبناء أو كان ذلك للبنات، كان ذلك للشباب أو كان ذلك للفتيات، فإن من أعظم ثمار بعد عبودية الله سبحانه وتعالى بهذا العفة. العفة، أي شاب من الآن يا إخواني يحتاج إلى العفة، والعفة المبكرة حتى لا تنتشر الرذيلة وحتى لا تذبح العفة على أعتاب كثير من بيوت المسلمين الآن. والسبب أنت يا أخي، أنت يا من عندك ابنة فغليت في مهرها فوقفت سدا منيعا أمام هذا الشاب، بل وأمام تلك الفتاة التي ربما تصل إلى العنوسة وتتجاوز 30 وقد تقارب 40، ومع ذلك أنت لا تبالي بها، لا تبالي. ليه؟ لأنك تريد أن تزوجها زواجا على وفق ما تزوجت ابنة عمها أو ابنة خالها أو غير ذلك، فصار الناس يصعب بعضهم على بعض. وأنت تغالي اليوم في المهور لا تدري، فإنه غدا سيكون عندك ابن وعندك شاب يريد الزواج. فلماذا هذا الغلاء يا أخواني؟ هل ورد بذلك نص من السنة أو ورد بذلك نص من الكتاب؟ هل أعظم الناس بركة في الزواج أكثرهن مهرا أم أيسرهن مهرا ومؤنة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن رجلا دفع مهرا زائدا فقال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقطعون من عرض هذا الجبل، كأنكم تقطعون من عرض هذا الجبل، كأنكم تذهبون إلى الجبل ويأتي الواحد يقطع قطعية ويأتي يدفع مهرا للزوج. ليس المهر بهذه السهولة، وإنما الإنسان يتعب ويكد ويذهب إلى هنا وهناك، وربما يسافر الإنسان ده إن سافر ويسر الله له بالسفر ربما يبقى سنوات طوالا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يأتي بالمهر، ثم يبقى سنوات. من أجل ماذا؟ من أجل أن يأتي بالشقة، ثم يبقى سنوات. من أجل أصبحت قضية كبيرة، مع أن حلها حله النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم من حديد. فقد جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تعرض نفسها على الزواج منه، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل له ذلك، أن المرأة تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قبل النبي تزوجها تهب نفسها. هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها، فصعد فيها النبي النظر ثم سكت، فجلست المرأة، فلما أرادت أن تقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني، أنا أريد أن تزوجها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معك شيء؟ انظر يا أخواني بارك الله فيكم إلى زواج سوف يحصل الآن على أي شيء يحصل هذا الزواج، وما وكيف كان هذا الزواج بهذا اليسر وتلك السهولة. قال النبي معك شيء؟ قال الرجل ما عندي شيء، ما عندي إلا إزاري، والإزار هو ما يلبسه الرجل أسفل زي لباس الإحرام كده. فقال ما عندي إلا إزار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك؟ ماذا تستفيد المرأة من إزارك؟ إلا بسته هي لم تلبسه أنت، وإلا بسته أنت لم تلبسه هي. اذهب فالتمس شيئا. فذهب التمس ثم جاء فقال ما أجد شيئا يا رسول الله. قال التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد. الخاتم من الحديد يساوي كم يعني؟ ولا يساوي شيئا، قيمته قليلة جدا لا تذكر. قال التمس ولو خاتما من حديد. فذهب يلتمس ثم جاء فقال يا رسول الله لم يجد خاتما من حديد، والحديث عند البخاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ معك شيء من القرآن؟ فقال نعم يا رسول الله، معي سورة كذا وكذا. انظروا إلى بركة القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها الآن المرأة على إيه يا أخي؟ على ما معه من القرآن، مهر القرآن. انت متجوز؟ تزوجت؟ دفع بقى كم؟ دفع كم ألف؟ مين فينا متزوج بالقرآن؟ قول يا شيخ انت متجوز بالقرآن؟ اقول لك والله ما لقيتش يزوجني بالقرآن، رايح خاتم القرآن ولكن لم اجد من يزوجني بالقرآن. تزوجت بالآلاف كما يتزوج الكثير بالآلاف، اين مهر القرآن الآن؟ أين مهر القرآن؟ ولكن هل هناك مهر أغلى من القرآن؟ لما تزوج أخي ابنتك على القرآن وتجد الشاب الحافظ القرآن وتزوج ابنتك على القرآن، هل هذا المهر قليل؟ أنت قل لي هذا المهر قليل؟ ليس بقليل، هذا أغلى مهر. بل كلما تجلس مجلس تقول أنا زوجت ابنتي على القرآن، ما في أحد يا أخواني يفخر يقول أنا زوجت ابنتي بمئات بعشرات الألوف ولا كذا، بالعكس، ولو قال ذلك لقال الناس إنه رجل متكبر، إنه رجل مبالغ، إنه رجل مسرف. لكن لو أني قلت إني زوجت ابنتي على القرآن لقال الناس جزاك الله خيرا. ثم أنظر أنا إلى ابني هذا يوما ما، إلى ابني تلك الزوجة، وأقول يا ابن تعالى أتدري ما مهر أمك؟ إن مهر أمك كان القرآن، مهر أمك القرآن. ويبقى الإنسان دائما، يبقى الإنسان دائما يقول هذا المهر هو القرآن، وينشأ الولد ويقول أمي كان مهرها القرآن، بينما يفخر الناس هذا فيقول الولد أمي كان مهرها القرآن، أمي كان مهرها القرآن، جدتي كان مهرها القرآن. ما أعظم القرآن يا أخواني أن يكون مهرا، فإن القرآن مهر عظيم في الدنيا وهو مهر عظيم لأعظم نعيم، أتدرون ما هو؟ الجنة، مهر القرآن. فإن الجنة مهرها القرآن، مهرها القرآن في أوامره وفي نواهيه، مهرها القرآن الجنة في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فما يدخل الإنسان الجنة إلا إذا كان قائما بكتاب الله سبحانه وتعالى، ممتثلا للأمر، مجتنبا للنهي، هذا هو مهر القرآن الأعظم وهو الجنة. وإذا كان مهر امرأتك ومهر المرأة التي ترتبط بها القرآن فهو من الطاعات العظيمة أيضا التي تكون بإذن الله تبارك وتعالى سبيلا إلى الجنة. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على القرآن ولم يجد الرجل الخاتم من حديد. أنت الآن لو ذهبت إلى أي رجل تقول أنا عندي القرآن وخاتم القرآن يا حج والله، ولكن يعني أنا ما عنديش إلا 5000 ممكن أدفعهم شبكة وكذا، ويعني أوضة نوم، أوضة نوم وأوضة مثلا سفرة ولا كذا، ونعيش في غرفتين عندنا، ماذا سيقول لك الأب؟ يقول لك يا أخي والله أنت على عيني وعلى رأسي، لكن القرآن ده ما بيأكلش عيش يا ابني، يا ابني القرآن ده مش هيعيشكم، القرآن ده يا ابني مش هيفتح كذا، القرآن ده يا ابني مش عارف هتبقى. ومن الذي يقبل هذا الآن؟ للأسف الشديد نجد أن كثيرا من الأباء، وكلنا ذاك الأب، أنا ما أبرئ نفسي، وكلنا ذاك الأب الذي نرتبط هذا الارتباط الذي ربطه النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بمصالح أمته، ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين المرأة على كتاب الله سبحانه وتعالى، فكان مهرها القرآن. مهر آخر، مهر آخر إيه بعد القرآن يا شيخ؟ أنت مالك جاي النهاردة كده؟ بعد القرآن شيء؟ نعم، الإسلام، الإسلام، مهر الإسلام، الإسلام. وكيف يكون الإسلام مهرا؟ طيب رجل يحفظها ما معه من القرآن هذه منفعة، طب والإسلام؟ جاء أبو طلحة رضي الله عنه يوما كان مشركا إلى أم سليم رضي الله عنها، وهي امرأة مباركة تزوجت قبل أبي طلحة، فجاءت أم أبو طلحة إلى أم سليم يعرض عليها الزواج، فقالت أم سليم له مثلك يا أبا طلحة ترغبه النساء ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة ولا يحل هذا، فإن تسلم فذاك مهري، إن تسلم فذاك مهري. فأسلم أبو طلحة رضي الله عنه، فكان الإسلام مهر أم سليم، وهي أول امرأة في الإسلام يكون مهرها الإسلام، الإسلام. ولهذا انظر إلى البركة في حياة أم سليم رضي الله عنها بعد ذلك بسبب هذا الارتباط العظيم المبارك بأبي طلحة رضي الله عنه. تسعد البيوت يا اخوان، بيوت المهر فيها القرآن، بيوت المهر فيها الإسلام، يا ترى ماذا ستنتظر من هذه البيوت المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. أم سليم كانت امرأة مباركة ذات بيت مبارك، وأنتم تعلمون قصتها جميعا، كيف أن هذه المرأة المباركة لم تقف ممتثلة عند الشرع أو متبنية الإسلام، لم يكن الإسلام حسا مرة واحدة حسا طريقا عند أم سليم. وإحنا قضيتنا الآن أخواني إن إسلامنا نفسه ديننا ليس قضيتنا. قضيتك إيه يا أخي؟ قضيتي إيه؟ قضيت الدرهم ودينار، ورشة، الورشة قليلة، الورشة يعني ضيقة، أريد أن أوسعها، المكسب كام، المربح كام، النهاردة الخميس أنا صفيت إيه، وهكذا. هذه قضيتنا، والقضية دي إحنا نقاضي من أجلها، وممكن نصل إلى المحاكم، وممكن يعادي بعضنا بعضا ويضرب بعضنا بعضا، لكن هل رأيت رجلا ينافس رجلا ويقترع معه على الصف الأول؟ اوعى كده، انا اللي جايب لك، لا انا اللي جايب لك، لا انا الصف الاول بتاعي. طب خلاص يا تعالى اقترع، نعمل قرعه من اللي هو في الصف الاول. من فيكم يا اخوان، يمكن بعض اخواننا يمكن تجاوز الخمسين او قارب الستين او تجاوز الستين، هل رأى واحد منكم يوما ما رجلين من المسلمين يقترعان على الصف الاول؟ طيب سؤال اهو، حد رأى؟ اللي رأى يرفع ايده، نعمل قرعة من اللي في الصف الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء اللي هو الأذان يعني من أجل والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أن يقترعوا لفعلوا، ومع ذلك ما رأينا في دنيانا هذا. لكن نفس السؤال بقى، من هل سمعتم يوما ما عن محكمة أغلقت أبوابها لعدم وجود قضية فيها؟ في محكمة في دمياط، في بيلة، كفر الشيخ، في أسوان، في الأقصر، في مرسى مطروح، هل رأيتم مرة من المرات قضية محكمة أغلقت الأبواب من أجل ماذا؟ من أجل ما في قضية. الحمد لله الناس اللي في البلد دي لم يقاضي بعضهم بعضا، محكمة واحدة. سمعتم عن هذا يا أخواني؟ أبدا. منافسة، مسابقة. والسبب إيه؟ الدرهم والدينار. أنتم كلكم، إحنا مصر كلها تعيش مشكلة بعض الشباب الفاسد والأغراض الفاسدة في ملعب كورة، فيدفع الثمن كل رجل وامرأة في مصر. صح، عبث، لعب، عشان ماتش كورة. مصر كلها هتولع عشان ماتش كورة. واحنا المساكين بقى، احنا زي حالاتكم كده، لاعب في ارشده ولاعب في جامعه، هيوصلوا هذه الحريق، هيوصلوا هذا الحريق. والسبب ايه؟ ماتش كورة. نزل شوية بلطجية في ماتش الكورة، ده قيت الدولة اللي ضرب ضهر دعيم كده، بقت قضية أمة، وقضية الأمة يصدر فيها الحكم، ثم تكون النتيجة أن مصر تقف عند نطق الحكم قسمين. قسم هو مصر كلها سوف يحرقها الفرس الأهلي، مشجعون، رابطة المشجعين، مش رابطة العلماء مثلا ولا حاجة يعني. والقسم الثاني مدينة بأسرها بورسعيد، يبقى مصر كلها ولا بورسعيد، تبقى بورسعيد، ونعيش قضية تافهة، قضية تافهة في مباراة كرة قدم، يتشكل شوية شباب يولعوا ببعض ولا يعملوا انهم احنا نعيش وندفع الثمن. وندفع الثمن فين؟ الصف الاول فين؟ التنافس في الأذان فين؟ التنافس في الأعمال الصالحة؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، ولا وسارعوا إلى ملاعب الكرة، وسارعوا إلى ميادين الفسق والفساد، سارعوا إلى ماذا؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكانت البركة في بيت أم سليمة رضي الله عنها بسبب هذا المهر المبارك العظيم، وهو مهر الإسلام. فامرأة تتزوج على مهر القرآن، وامرأة تتزوج على مهر الإسلام. وأما نحن الآن فمهور مكدسة كثيرة جدا، حتى أصبح الواحد الآن من أكبر القضايا في حياته أن يتزوج، وكيف يتزوج وكيف يعف نفسه. ولهذا انتشرت الفاحشة حينما يأتي الشاب، هذا الشاب عنده قوة وعنده نضارة وعنده حيوية وعنده شهوة وعنده طاقة، ولا يجد سبيل الحلال ليفرغ فيه ما خلقه الله عز وجل فيه، سوف يلجأ إلى الحرام طبيعيا. وكذلك الفتاة. فأصبح يا أخواني مسألة المهر هذه والغلاء في المهور مسألة عظيمة جدا، ولا ينبغي أن يراعي بعضنا بعضا في علو هذا المهر، بل ينبغي أن يخفف الواحد منا ويكون قدوة للناس في ذلك، يكون قدوة فيقتدي الناس به في هذا، في من يقلل مهره. الآن يقول لك 5 أوض 6 أوض، ما أدري، أوضة نوم، أوضة أنتري، أوضة سفرة، أوضة صالون، أوضة مش عارف أطفال، أوضة ضيوف، أوضة إيه ده، كل هذه الغرف فين هنوديها فين يعني؟ هنوديها فين واجيبها منين واشتريها بكام؟ وأنت أيضا في المقابل حينما تكلف العروس بهذا فيكلفك أيضا، يكلفك تأتي لابنتك. الآن يا أخوان البنت الفقيرة قد تأتي بال50 و60 ألف، أنا ما أدري عندكم إيه طبعا، لكن عندنا البنت العادية تجيب ب50 و60 ألف. ليه كل هذا؟ واخد بالك؟ وتلاقي النيش وكله كل ده مليان بعشرات الألوف بدون فائدة. ولما تأتي الفائدة يقولك لورد الضيف، الضيف واقف حالنا، يعني الضيف اللي يجي ده ما ياكل في اي طبق وخلاص، طقم مش عارف ايه في ايه وخلاص نقضي المسألة. لكن كل ده موقوف ايه؟ يقولك لورد الضيف، ده الاوضه دي عشان لما يجي له ضيف، كل حاجة عشان لما يجي ضيف. والله اذا كان الضيف اللي هيجي ده محتاج مننا الان انا كزوج وزوجة 100 ألف او 150 ألف، ده يبقى مصيبة، ده يبقى الله لا يجعله يجي هذا الضيف، الا اذا كان ضيفا يأتي على السنة. ضيفه ما هو مشكلتك، لانك انت برضو لست على السنة، لان اذا كنت على السنة جاءك ضيف الايه؟ جاءك ضيف السنة. فمسألة غلاء المهور هذه من المسائل التي ينبغي لنا ان ننتبه اليها. وهذه رسالة الى نفسي والى اخواني من الاباء واولياء الامور، اتق الله في ابنتك، اتق الله في ابنك، يسروا يا اخواني ولا تعسروا، لا تشددوا على أنفسكم، بارك الله فيكم. هذه المسألة فعلا ينبغي أن نجد لها حلا، لا بد لها حل، لا يكون هذا الكلام كلاما فارغا وعاريا عن التطبيق والتنفيذ، لا نكلف أنفسنا ونرجع نقول غلاء أسعار، ده احنا مش هيدنا كل رغيف العيش. ليه يا أخوي تعال، انت مش هيدنا كل رغيف العيش ليه؟ تعال ده انت جايب الآن ورود بس لابنتك ب10-15 ألف، ورود وشفاشة وإزاز ومش عارف ايه وكلام من هذا القبيل. ده انت بتجيب القطعة من الاساس او العزال او كذا بتجيبها بالالاف المؤلفه، تشتكي ليه؟ طب ما انت عندك اهو النهارده الزواج اللي بتكلف من الاثنين يعني 100 ألف 150 ألف تقريبا بشقه بكذا ويمكن اكثر من هذا، ده الزواج العادي، عشان انا اعمل شقتي الان، ادهن شقتي واحط فيها سباكه وكذا وكذا، الاخير مش اقل من 50 ألف، ثم اذا وضعت انا وزوجتي من الاساس مش اقل من 100 ألف. ده انا بتكلم على الطبقة الطبيعية، لكن انتوا طبعا انتوا مقدر، انتوا كلكم بتعملوا بولية عارفين ان الاوضة من 65 والاوضة من 70 والاوضة ايه ده؟ اوضة يعني ايه؟ اوضة هتدخلني الجنة مثلا؟ اوضة هتجيب لي السعادة؟ يعني لما زوجتي تزعل اقول يا استاذ دولاب صالح لزوجتي مثلا؟ ما هو لو كان في اوضة تعمل كده ماشي، اوضة تصلح زوجتي اذا كذا مخها مثلا، يعني نقوم نجيب اعادة على كرسي الانتريه شوية، تقوم تهدى وتقوم احسن ما كانت ماشي، او في فائدة. لكن انا ما ادري الغرفة هذه اللي ب70 ألف اللي بتعمل ايه؟ طيب عايز افهم، غرفة ديت يحل محلها غرفة ب5 آلاف مثلا. والله يرحم احنا ايام زمان ده 5 آلاف كمان، دي متقدمة كمان. الله يرحم ايام زمان كان الغرفة بكام والناس عايشة بكام، وكان الاب يا اخواني يكون له عشر عيال، اتناشر عيل في البيت كله، والبيت اللي قائم على غرفتين وخلاص، وربنا عز وجل بيسأل. وكان الناس زمان كانش حاجة اسمها رغيف العيش، ما نسمعش عن حاجة اسمها رغيف العيش ديت. ليه؟ أنتم ممكن تعلموا هذا أو لا تعلموا، ما أدري. كان معروف، كان الواحد مثلا يطبخ نص كيلة رز، مش كيلو رز، نص كيلة. عارفين الكيلة؟ عارفين كيلة؟ مش عارفين ايه؟ ايه الكيلة؟ طب الكيلة كم كيلو؟ اه؟ ايوه شوف، تمام، فاهم اهو. نص كيلة رز، يعني 7-8 كيلو رز نطبخهم في الليل، وما شاء الله تلاقي العيال 5-6-7-8، وده في ورشة، وده بيجيل، وده بيدخل كذا. النهاردة امشي مع حسين ومحمدين، ولد وبنت بس، ولد اقعد مع جنبه وبنت بس، اصبحنا نطبخ نص كيلو، واصبحنا الان نقول رغيف العيش، واصبحنا الان نشتكي صعوبة الحياة، صعوبة الحياة. فلا تشتكي، فانت الذي شددت على نفسك، انت الذي شددت على نفسك وصعبت الامر على نفسك. فينبغي ان يكون تنافسنا في باب الطاعات، مش في باب دنيا زائل لا يأخذ الانسان من ورائه حسنة. والله يا اخواني، اذا كان الواحد لو اشترى اوضة ب70,000، اذا كان من فعل ذلك كتب له 1,000,000 حسنة، وحط عنه 1,000,000 سيئة، ماشي نتنافس، نتنافس. لكن التنافس في الصف الاول، التنافس في الصلوات الخمس، التنافس في صيام الاثنين والخميس، التنافس في الانفاق في سبيل الله، التنافس في الجهاد في سبيل الله. هذا هو التنافس الحقيقي، وتلك هي الحلبة الحقيقية التي ينبغي أن نتنافس فيها. وحينئذ أنا بقى ممكن أعرض ابنتي، أما أجي أعرض بنتي، وقد يظن البعض يقول لك في حد بيعرض بنته، آه، ومن أجل منك عرض ابنته. أنا أعرض ابنتي على مين؟ على الشاب اللي أنا بقيت في الصف الأول. على مين؟ على الشاب اللي حط المصحف في جيبه والسواك، مش لو مؤاخذة بيلف سجاير البنجو، لا، الشاب اللي حاطط المصحف ومعاه سواكه وفي الصف الاول، انا اعرض ابنتي عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اما عرض ابنته حفصه على ابي بكر وعرضها على عثمان؟ عرضها على ابي بكر وعرضها على عثمان رضي الله عن الجميع. الرساله الثانيه من هذه الرسائل رساله الى الابن احمد رمزي، ونقول له: أولا احمد الله، فإن هذه الليلة ليلة عبودية. أولا، نعمة الزواج نعمة عظيمة، من الله سبحانه وتعالى على ابننا أحمد بالزواج، وهذه ولا شك نعمة عظيمة جدا، تفضل نعمة الطعام والشراب وغيرها من النعم، لأنها نعمة جليلة يعف الإنسان فيها نفسه، ويسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبنائه وذريته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكافئ بكم الأمم يوم القيامة. فالزواج الشرعي أيها الأحبة طريقة إلى تكثير نسل الأمة، إلى تكثير سواد الأمة، إلى إسعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحمد الله تبارك وتعالى. طيب كيف يحمد الله أخونا أحمد؟ يحمد الله سبحانه وتعالى بلسانه ويشكر بلسانه: الحمد لله الذي أنعم علي بهذا. الأمر الثاني أنه يحمد الله بالفعل، بالعبودية. أول ما يدخل الشقة بتاعته النهاردة، شوفوا يا أخواني سبحان الله، شوفوا العفة وشوفوا الحلال. حينما يأتي الإنسان امرأة في حرام، ماذا يحصل؟ يهرب من هذا ويجري من هذا ويختفي من هذا ويتسلق الأسوار ويتجنح بالظلام من أجل أن ينال من امرأة في الحرام قبلة أو ضمة. أما الحلال شوفوا، كلنا مجتمعين، ألف مبروك يا أحمد. وبعدين عم محمد السيد الديب هياخد بنته من إيديها ويوديها لمين؟ لأحمد، وإحنا معاه فرحونا مسرورين حتى نسلم الأمانة. عم محمد هيسلم الأمانة التي كلفه الله عز وجل بها، قام على تربيتها، نسأل الله أن يجزيه خيرا، قام على تربيتها هذه المدة حتى بلغ بها تلك السن، ليسلم ابنته في غاية السعادة إلى الزوج الصالح إن شاء الله. ثم يأخذها الزوج ويغلق الباب.
أمام الناس. وكل يقول ألف مبروك يا شيخ أحمد، ألف مبروك يا حج محمد. لكن إذا كان الأمر في حرام، شوف الفرق بين الحرام والحلال يا أخوان، الفرق بين الحرام والحلال. إحنا نوصي الشباب، يا شباب الإسلام، يا شباب الأمة، إياكم والرذيلة. باب الحلال موجود، فمن لم يستطع سأل الله سبحانه وتعالى، وعليه بالصيام وعليه بطاعة الله كما نصحه النبي صلى الله عليه وسلم. طعم الفضيلة عظيم وطعم العفة خطير. فيبدأ أخونا أحمد أول ما يدخل يمسكها من ناصيتها قائلا: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ثم يصلي ركعتين سائلا ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن يسعده وأن يجعل هذا التحول في حياته. لأن أحمد من يوم ما ولد إلى الآن شخص، ومن الليلة شخص آخر. محمد أحمد كان عنده ركن كده إيه مقفول شوي، اللي هو لم يحصل به السكن إلا لدي بقى: ومن آتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. هيجي بقى السالب مع الموجب إلا لدي، خلاص هذا السكن. هنا بقى هتضع اللبن فين؟ في موضعه. يبقى الرجل مهما كان، مهما كان صلاح وتقى وعفاف وكذا، يبقى الرجل مهما بلغ من الكمال يبقى فيه نقص المرأة. يحتاج الإنسان إلى مرأة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة وإيه ورحمة. ولا يزال أبويا مثلا ممكن أمي تموت وعنده 70 سنة، 75 سنة، قل له كده إيه رأيك نجوزك؟ يحتاج إلى المرأة. ليس يا أخواني أحد يستغنى عن المرأة أبدا، لأن الله خلق فيك ما تميل به إلى المرأة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فيحصل السكن بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث، بنوصي الأخ أحمد بأنه يكتب بلسان حاله، مش بكتب بلسان مقاله، يكتب بلسان حاله أن أسس الحياة الزوجية ما أشار الله إليه في هذه الآية: سكن، مودة، رحمة. بنت الناس عندك أحمد اتق الله فيها، أكرم عشرتها. اوعى حد يجي يقولك بقى إيه، اسمع يا ابني من أول ليلة كده عشان تعرف فيها مصيرها بالظبط، اتلك لها على أي حاجة واخد بالك وعلقة مظبوطة، لازم تعرف انت ايه من أول ليلة. انما تقول لها اتفضلي اعملي بتاع تركابك، خلي بالك، علق الصوت حيث يراه اهله ليه البيت. ايوه النبي قال علق ما قالش يضرب. فمن الليلة ويجي واحد وتيجي برضو امرأة اليها تقول لها اسمع بقولك ايه، انت لازم تحددي ايه، حددي حياتك من اول ليلة. يقول لك يمين قولوا له شمال، يقول لك شمال قولوا له يمين. اوعي كده انت بنت ناس برضو وكلام من هذا القبيل. سيبك من ايام بقى ايه في سيد والكلام من ده، سيبونا من الكلام هذا. من الآن يمين شمال شمال يمين، حددي مستقبلك. هيقول لك انزل ودي مش عارف ايه لأمي، قول له أمك عندك، أنا جاي لك أنت مش جاي لأمك، حددي نفسك. يبقى إحنا بندمر. لكن انظروا إلى المرأة الصالحة والأم الصالحة لما أخذت ابنتها في ناحية لتوصي لها تلك الوصية الغالية ليلة عرسها، فماذا قالت؟ قالت: أي بنية كوني له أمة يكن لك عبدا. كوني له إيه؟ أمة، أمة، كوني مطيعة. جمال البنت يا أخوان، جمال المرأة أن تكون مطيعة، أن تكون منكسرة مش ذليلة، مش حاجة اسمها ذل، ولكن هذه اسمها مودة، اسمها سكن. سيبك من كرامته وكرامتك بين الزوج والزوجة، خلاص. أما وقد انكشف المستور انتهت. بل الكرامة في اتباع الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني عاشر أجمل المعاشرة مع زوجاته، وهو نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رئيس ولا وزير، بل أعلى من كل هذا، أقرب الخلق على الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاشر زوجاته أعلى أنواع المعاشرة، من فينا ولن يكون، ولن يكون بقى إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، من فينا يوما ما سابق امرأته، سابق امرأته أيهما الذي يسبق أولا؟ لقد حصل هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل ولا ما حصل؟ حصل من رسول الله. تقول عائشة رضي الله عنها سابقني النبي صلى الله عليه وسلم مرتين فسبقته مرة وسبقني مرة. احنا نقول ممكن في مسابقة بس الرجل يجي ورا المرأة عشان يضربها، او المرأة تيجي ورا الرجل عشان مثلا، لكن مسابقة ود ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا شربت عائشة من الاناء تحرى موضع فيها فشرب من موضع فيها صلى الله عليه وسلم. هذا ايضا من باب الألفة، من باب الأسر، يأسر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. بل في اعظم اللحظات، لحظات العبودية والتفرغ، وهو عبودية الله سبحانه وتعالى. انظروا ايها الأحبة، انظروا ايها الأحبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف وهو معتكف، ومعروف ان المعتكف هذا انما يخلو بالله سبحانه وتعالى ويبتعد عن امور الدنيا، ومع ذلك تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه يمد الي رأسه فأرجل رأسه وهو معتكف. معتكف، بل كانت تأتيه صفية رضي الله عنها، أتته صفية والحديث عند البخاري، فحدثت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة في المعتكف، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه ليقلبها إلى البيت، معتكف يعني الخيمة بتاعته يعني، ليقلبها إلى حجرتها وهي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كما جاء عند البخاري، يقرأ القرآن في حجر عائشة رضي الله عنها، في حجر عائشة وهي حائض. تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض، فأي بر وأي سكن وأي مودة أعظم من هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخواني أيضا أقول الحقيقة وللأسف الشديد، إننا لا نجد في كثير من بيوتنا تلك الألفة وهذا المود وهذه المودة وهذا السكن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أصبحت الخلافات في بيوتنا الآن، الطلاق وغير الطلاق والضرب والرفع إلى المحاكم. ولهذا احنا عندنا القضايا التي صار لها محكمة خاصة عندنا ليست قضايا القتل، وليست قضايا السرقة، وليست قضايا البلطجة، وإنما جعلت محاكم خاصة للأسف الشديد، جعلت محاكم للأسرة، للأسرة لكثرة المشاكل. وده راجع ليه؟ لأننا لم نتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في بيته. فنوصي أخانا أحمد إن شاء الله بالمعاشرة بالمعروف، ونوصيه بأعظم كلام تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو خيركم، خيركم لأهله. فين عم محمد والد الزوجة؟ موجود؟ ارفع ايدك. فين؟ برا؟ ايضا نوصيه ان يوصي ابنته بالمعاشرة بالمعروف، وكل واحد يا اخوان يزوج ابنه او يزوج ابنته لابد ان يوصي بتلك الوصية الغالية. اذا الوصيتان والرسالتان، رسالة الى الاباء اتقوا الله في المهور، رسالة الى اخي احمد نقول تلك ليلة عبودية، فكن عبد الله عز وجل المطيع، كن عبد الله سبحانه وتعالى المحسن الى اهله، المحسن الى زوجه. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل هذا الزواج زواجا مباركا قائما على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزق أخانا أحمد من هذا الزواج المبارك أن يرزقه الذرية الصالحة. كم يا أحمد تختار؟ كم عزيمة تسألون الله لأحمد بكام؟ واحد ولا اثنين ولا عشرة؟ ستة؟ ماشي. نسأل الله أن يرزقه أولادا تقر بها أعينه، ونسأل الله أن يبارك في أولادكم جميعا. أسأل الله أن يعم بيوتنا وبيوتكم بنور الكتاب والسنة. أسأل الله أن يبارك في أولادنا وأن يجعل لنا فيهم ما تقر بها أعيننا. ولهذا كان من دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعمنا بالسعادة في مصرنا المباركة، وأن يجنب مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمعنا جميعا على كلمة سواء على دين الإسلام، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.